هي قوة مودعة في العصبتين المجوفتين اللتين تتلاقيان وتتفارقان إلى العينين بعد تلاقيهما بتلك، ويتعلق بالذات بالضوء واللون. من الحواس الخمسة الظاهرية، وأشرف الحواس لأن متعلقات هذه الحاسة أكثر من الباقي، شرافتها من هذه الجهة باعتبار كثرة المعلومات، هي حاسة البصر. البصر عبارة عن العين، أو محل البصر والقوة الباصرة عبارة عن العين، والعين مشكلة من ثلاث رطوبات وسبعة شبكات وأستر. الرطوبة الأصلية والأولى في العين هي الرطوبة الجلدية التي تسمى إنسان العين، وهي أبيض وشفاف بمقدار العدسة في وسط سواد العين. طبعا الرسم، رسمت ذلك، رسمت الشبكات السبعة والرطوبات الثلاثة بهذا النحو. فوسط العين، سواد العين، في وسط سواد هناك رطوبة جليدية شفافة وبيضاء، وبمقدار العدسة، وهي العمدة في حاسة البصر. ثم بعد هذه الرطوبة، نعم، حبة العدسة، نعم، عدس بمقدار حبة العدسة. ثم بعد الرطوبة الجلدية هناك رطوبة زجاجية تعد غذاء الجلدية، باعتبار هذه الجلدية بحرارة البدن تتحلل وتفنى، فالرطوبة الزجاجية تعد مواد وغذاء للرطوبة الجلدية الجليدية. وبعد الرطوبة الزجاجية رطوبة بيضية هي محل فضلات ما يتكون، أو بعد ما يتكون غذاء الرطوبة الجلدية الجليدية، الرطوبة البيضية محل فضلات الجليدية. هذه الرطوبات الثلاث. وأما الشبكات السبعة فهناك شبكة عنكبوتية أو ستار عنكبوتي بين الرطوبة الزجاجية والرطوبة البيضية، شبكة بين الرطوبتين، بين الرطوبة الزجاجية والرطوبة البيضية، وهذه شبكة دقيقة للغاية. وأما شحمة العين البيضاء هي شبكة ملتحمة تسمى بالملتحمة، وهي العضلة البيضاء على شكل الشحمة. وستار عنبية أو شبكة عنبية عبارة عن ما يقع بين الرطوبة الجلدية وبين شحمة الأذن، وهي بيبة العين يسمى، يعني هذا السواد أو الأزرق أو ألوان أخرى في وسط البياض. أولا البياض، ثم بعد ذلك يأتي السواد فيما إذا كان أسود العين، ثم يأتي في وسط السواد الرطوبة الجلدية وهي رطوبة بيضاء شفافة. فستار عنبية أو شبكة عنبية، ثم ستار قرنية، هذا الستار أو الشبكة مستحكم وأبيض شفاف بدون لون، يتكون على بياض العين وسواد العين، يعني طبقة تشمل مثل الزجاج كأنما تشمل تمام شحمة العين، شحمة البيضاء وسواد العين فوق الجميع. هذه قرنية تسمى شبكة قرنية. ويبقى عندنا شبكات ثلاثة هي خلفي الرطوبات الثلاث، عبارة عن الشبكة صلبية وشبيكية وستار أو شبكة مشيمية. هذا بالنسبة إلى تشكيل العين من الرطوبات والشبكات السبعة. أما كيفية الإحساس بالمبصرات في القوة الباصرة، يقال أن العينان أن العينين يلتقيان في نقطة، تلك النقطة هي التي تحس المبصرات على نحو الشعاع أو على نحو الانطباع كما سنقول. فالقوة الباصرة موجودة بعد ظاهر العينين، خلف ظاهر العينين نقطة التقاء بين العينين، هذه هي القوة الحاسة الباصرة. بالنسبة إلى كيفية الإبصار، أولا نحن إنما نبصر بتأثر الحدقة، والله سبحانه وتعالى يبصر لكن لا بآلة، إنما إبصار الله بمعنى العين بالمبصرات كما سيأتي بنحو التفصيل. فالإبصار فينا هو بتأثر الحدقة، حدقة العين تتأثر بالأجسام المرئية الخارجية، لذا اللون الأبيض مثلا لون مفرق للبصر، أو اللون الأسود لون قابض للبصر، باعتبار الحدقة تتأثر بالألوان تتأثر بالأجسام. بالنسبة إلى الله الحق أن الله بصير بعباده بمخلوقاته، وبصر الله ليس بتأثر حاد بتأثر آلة، لأن الله ليس جسم كما سيأتي. والأشاعرة يذهبون إلى أن رؤية الله صفة زائدة على ذات الله غير العلم، وهذا القول باطل لأنه يلزم تعدد القدماء كما يأتينا إن شاء الله في المقصد الثالث بنحو التفصيل. إجمالا نحن إنما نبصر بتأثر الحدقة، والإبصار إنما يتحقق بشرائط السبعة، متى ما اجتمعت هذه الشرائط السبعة عند ذلك يتحقق الإبصار. منها أن لا يكون المرئي بعيدا ببعد مفرط أو قريبا قرب مفرط، أن لا يكون حاجب بين المرئي وبين الرائي، أن يكون الرائي فيه اللونية كما يجب أن يكون فيه الضوء، لأن لولا وجود الضوء لما صحت الرؤية. فالرؤية عند اشتراط عند اجتماع هذه الشرائط تتحقق، ولكن في كيفية الإبصار وقع اختلاف بين الحكماء وبين المتكلمين وبين الرياضيين والطبيعيين، ومجموع الأقوال فيما نحن فيه عبارة عن سبعة أقوال. القول الذي يذهب إليه المصنف عبارة عن أن الإبصار وكيفية الإبصار هو بنحو الشعاع، يعني يخرج من الرطوبة الجلدية أفرز جليدية، أو يخرج من حدقة العين شعاع على شكل مخروطي قمة المخروط في وسط العين ونهاية المخروط، قاعدة المخروط عبارة عن سطح الجسم. مثلا عندما ننظر إلى هذا الكتاب باعتبار الجسمية وباعتبار السطح، يخرج من العين شعاع يحوي تمام السطح، وقمة هذا الشكل المخروطي على شكل الجبل، قمة هذا الشكل المخروطي في العين، ونهاية هذا الشكل وقاعدة هذا الشكل هو عبارة عن السطح. وإذا رأينا خطا مثلا فإنه يكون على شكل مثلث، بحيث هذا المثلث قمة المثلث في العين وقاعدة المثلث يكون عبارة عن الخط. هذا هو القول الأول الذي يذهب إليه المصنف، وهو مطابق لبعض الرياضيين. علماء الرياضيات ذهبوا إلى هذا القول، ويبتني على هذا القول علم المرايا والمناظر، من العلوم المهمة في الرياضيات علم المرايا والمناظر، يبتني على خروج الشعاع بالنسبة إلى المرئي. والقول الآخر للشيخ الرئيس ابن سينا وأتباعه من المشايين على أن الإبصار إنما هو بنحو الانطباع، يعني صورة الكتاب ينطبع في الذهن على نحو الانطباع، ينطبع في البصر عفوا، صورة الكتاب ينطبع في البصر، ينطبع في القوة الحاسة، حاسة البصر، ينطبع في العين. هذا قول آخر في مقابل القول الأول. القول الثالث الذي يذهب إليه شيخ الإشراق شهاب الدين السهروردي، كما يذهب إليه الشارح، حيث يبطل قول الشعاع ويبطل قول الانطباع، فيذهب إلى قول ثالث، وهو عبارة عن أن النفس لها الحضور والإشراق الحضوري للأشياء الخارجية. فالأشياء الخارجية عندما يحس بها الإنسان بحاسة البصر عبارة عن أن النفس تحيط لها إحاطة علمية وإشراق حضوري للأشياء، النفس تحيط علما بذلك المرئي الخارجي بآلة البصر، النفس هي التي تحيط وهي التي تشرق على الأشياء المرئية ولكن بواسطة البصر. فعليه الإبصار عبارة عما يقع في النفس عند الإشراقيين كما عند الشارح. وهناك أقوال أربعة لصدر المتألهين ولبعض الرياضيين مذكورة في المطولات، ربما أذكرها في المستقبل لأنه سنرجع إلى مدركات الحواس الخمسة الظاهرية عبارة عن المسموعات والمبصرات والمذوقات إلى آخره. نرجع مرة ثانية إن شاء الله في بحث الأعراض التسعة بنحو التفصيل. قال: ومنه من الحواس الخمسة البصر، وهي حاسة البصر قوة مودعة في العصبتين المجوفتين على نحو التجويف مقعر، اللتين تتلاقيان وتتفارقان إلى العينين. يعني هناك ملتقى بالنسبة إلى القوة الحاسة وتتفارق في العينين وتتلاقى بعد العينين. طبعا بالنسبة إلى كيفية الإبصار يقال أنه يقع البصر كما يوجد هذا المعنى في عدسة التصوير، التصوير يكون بهذا الشكل، على أنه يقع على شكل صليبي، على شكل صليبي، حيث يخرج من الدماغ شعاع، بناء على شعاع أو بناء على انطباع بلا فرق، يخرج من الدماغ شعاع من الدماغ من جانب الأيمن ينتهي إلى العين اليسرى، ومن جانب الأيسر ينتهي إلى العين اليمنى بهذا الشكل. ثم بعد ذلك يخرج من العينين شعاع، يعني من الملتقى إلى سطح الجسم المرئي. مثلا إذا كانت أمامنا نخلة بهذا الشكل، فإنه ينطبع من هذه النخلة أو يشع من البصر شعاع على هذه النخلة بهذا الشكل، حيث ينتهي خط إلى رأس النخلة وتحت النخلة، ثم بعد ذلك الخط بشكل مخروطي شكل أو شكل مثلث، مخروطي بالنسبة للسطح، مثلث بالنسبة للخط، بشكل مثلث ينتهي إلى ما وراء العينين وهي القوة الحادثة، ثم يعني وهي حاسة البصر. ثم بعد ذلك يخرج الشعاع من الملتقى إلى الدماغ، يعني أو من الدماغ إلى الملتقى، ثم بعد ذلك إلى السطح المرئي على شكل الصليب. يعني لو أردنا أن نرسمه، نعم،
تنطبع بالعقرب
في الفهم. أي أحسن، تنطبع هكذا كآلة التصوير مثلا بهذا النحو. أفرض إذا كانت النخلة هنا عندما البصر هنا، أفرض يخرج هكذا، ثم بعد ذلك يذهب إلى الدماغ هكذا، فالدماغ يكون هنا، البصر هنا، الشيء المرئي ها هنا يكون، فبهذا الشكل يكون، يعني شكل تقريبا قديم والحديث. هذه من المسلمات تعتبر. هذا القول ابن سينا، قول المشايين، انه انطباع، انعكاس يعني انطباع، لا فرق.
يعني الاشعه كل جسم ينظر اشعه،
لا مولاي، كيف يصدر من الجسم شعاع؟ الشعاع يكون بانعكاس بنور الشمس.
بل يعني هو هذا الجسم يعكس ضوء الشمس او اي ضوء اخر، من يعكس هذا الضوء؟
هذا معنى الانطباع. هذا قول ابن سينا، وهو معنى الانطباع. لكن على هذا القول اشكال كما يذكره الشارع، ياتي له كما على قول الشعايه الاشكال. أقول المفصلات إما أن يتعلق الإبصار بها بالمفصلات أولا وبالذات، أو يتعلق بها ثانيا وبالعرض. والأول هو عبارة عن الضوء واللون، الإبصار يتعلق به بدون واسطة أولا وبالذات. والثاني ما عداهما من سائر المفصلات كالشكل والحجم والمقدار والحركة والوضع والحسن، هذا حسن، هذا قبيح، جميل، وغير ذلك من أصناف المرئيات. قال وهو راجع، وهي قوة مودعة في العصبتين المجوفتين اللتين تتلاقيان وتتفارقان إلى العينين بعد تلاقيهما بتلك القوة المودعة، ويتعلق بالذات أولا وبالذات بالضوء واللون، وثانيا وبالعرض بسائر المفصلات. وهو راجع فينا إلى تأثر الحدقة، سواء الانطباع أو الشعاع، يعني على القولين. أقول الإدراك عند جماعة من الفلاسفة والمعتزلة راجع إلى تأثر الحاسة، فالإبصار بالعين معناه تأثر الحدقة وانفعالها عن الشيء المرئي، هذا في حقنا نحن. ولهذا قيده المصنف بقوله فينا، لأن الإدراك أيضا ثابت في الله سبحانه وتعالى، الله مدرك، الله مبصر، الله سميع، فالإدراك ثابت في حقه تعالى، ولكن لا يتصور فيه التأثر، باعتبار التأثر للجسم وللجسماني، والله ليس بجسم ولا جسماني، فعليه الله يدرك لا كما يدرك الإنسان، يبصر لا كما يبصر الإنسان. وذهبت الأشاعرة إلى أنه معنى الإبصار والإدراك البصري معنى زائد على تأثر الحدقة، ولكن هذا المعنى باطل. قال ويجب حصوله مع شرائطه. أقول شرائط الإدراك البصري سبعة. الأول عدم البعد المفرط، إذا كان بعيد جدا الشيء المرئي والجسم المرئي، إذا كان بعيد كيف يبصر الإنسان؟ عدم القرب المفرط بحيث يلصق الشيء المرئي بعينه فإنه لا يرى، وجربوا ذلك. عدم القرب المفرط ولهذا لا يبصر ما يلتصق بالعين. الثالث عدم الحجاب بين الرائي والمرئي، الرابع عدم الصغر المفرط صغير جدا بحيث لا يرى بالبصر. الخامس أن يكون مقابلا أو في حكم المقابل كصورة المنطبعة في المرآة، صورة لم يكن الجسم المرئي أمامي بل هو خلفي ولكن صورته منطبعة في المرآة فهذا بحكم المقابل، أن يكون مقابلا للرائي أو في حكم المقابل. السادس وقوع الضوء على المرئي، أن يقع الضوء على الشيء المرئي إما من ذاته هو يضوي كالضوء مثلا كالمصباح من ذاته يضوي أو يكون من غيره كنور الشمس تقع على الأشياء المرئية، ولولا النور لما حس الإنسان بالمرئيات، لما أبصر المرئيات محلي. السابع أن يكون المرئي كثيفا بمعنى وجود الضوء واللون، الكثافة في الشيء المرئي بمعنى وجود الضوء أولا واللونية، لأنه لو كان شفاف كالزجاج فإنه لا يرى باعتبار يرى الإنسان ما وراء الزجاج من دون أن يرى الزجاج إذا كان شفاف جدا، إلا أن يكون فيه نوع من اللونية أو الوساخة أو ما شابه ذلك فعند ذلك يحس بالزجاج. فالشرط السابع أن يكون المرئي كثيفا بمعنى وجود الضوء اللوني له. إذا عرفت هذا فنقول عند المعتزلة والأوائل أن عند حصول هذه الشرائط إذا اجتمعت الشرائط السبعة يجب الإدراك بالضرورة بالبداهة والضرورة، لا بد أن يرى الرائي عندما تجتمع يرى الرائي الشيء المرئي، فإن سليم الحاسة يشاهد هذه الشمس إذا كانت على خط نصف النهار فوقه مثلا يشاهدها بالضرورة، ولو تشكك العاقل في ذلك جاز أن يكون بحضرتنا جبال شاهقة. إذا كان العقل يشكك في هذا المعنى في هذه البديهة يلزم أنه تكون في حضرتنا جبال شاهقة ولا نراها، لأنه ربما تجتمع الشرائط مع ذلك لا نرى نشكك في المرئي، فيلزم أن يكون بحضرتنا جبال شاهقة وأصوات هائلة كنا لا ندركها وذلك سفسطة. أما الأشاعرة فلم يوجبوا ذلك، قالوا لا يمكن أن تكون الشرائط مجتمعة لكن مع ذلك ليس واجب أن يرى الإنسان الشيء المرئي، وجوزوا حصول جميع الشرائط مع انتفاء الإدراك البصري، واحتجوا بأن نرى الكبير صغيرا، قالوا نرى الكبير صغيرا مثلا مع أنه هو كبير لكن نحن نراه صغير، طبعا هذا في يتجلى في الخطأ البصري، مثلا لو رسمنا خطان مثلا لو رسمنا خطين بهذا الشكل أو لا بهذا الشكل بهذا الشكل، عند ذلك بحيث يكون من البداية الخط من البداية لا على نحو التوازي على نحو الالتقاء، يكون من البداية وسيع وفي النهاية يلتقي نقطة التلاشي يسمى يلتقي. نعم لا إذا كان بنحو التوازي لا يلتقي يعني. المتوازيان لا يلتقيان يعني. يذهبان إلى ما لا نهاية. اسمح لي فعلى كل إذا كان يرى يلتقيان هذه باعتبار الحاسة البصر يرى هذا الشيء صح، إذا كان متوازي أي شارع متوازي ينتهي إلى نقطة التلاشي على كل. فإذا رسمنا خطا قريبا عنا ثم بعد ذلك رسمنا خطا بعيدا عنا على هذا الشارع لو رسمنا البصر يرى أن هذا الخط القريب أكبر من الخط البعيد، والحال في الحقيقة والواقع كلا الخطين بمقدار واحد، واحتجوا بأننا نرى الكبير صغيرا والسبب فيه رؤية بعض أجزائه دون البعض مع تساوي الجميع في الشرائط يعني كلها متساوية في الشرائط، طبعا هنا لم تتساوى في الشرائط لأنه اشترطنا أن يكون ليس بعيدا ببعد مفرط وليس قريبا بقرب مفرط، وهنا المسافة اختلفت في هذا المثال، والسبب فيه رؤية بعض أجزائه دون البعض مع تساوي الجميع في الشرائط، وهو خطأ هذا القول قول الأشاعرة خطأ وباطل لوقوع التفاوت بالقرب والبعد، لأنه التفاوت يقع بالقريب والبعيد كما مثلنا، فلهذا أدركنا بعض الأجزاء وهي الأجزاء القريبة دون الجسم الكبير، مثلا هنا حجم كبير نرى بعض أجزائه ولا نرى بعض الأجزاء الأخرى، فعليه ندرك الأجزاء القريبة دون الباقي ويتحقق التفاوت. التفاوت أين يتحقق؟ يتحقق باعتبار أنه عندما يخرج الشعاع بناء على الشعاع أو بناء على الانطباع بلا فرق، عندما يخرج الشعاع من العين إلى الشيء المرئي، يخرج إذا كان الشيء المرئي عبارة عن خط، يخرج من العين وتراني يلاقيان الخط، أليس كذلك؟ على نحو الزاوية، يعني ملتقى الخطين عبارة عما في العين، وهي قمة المثلث. فإذا رسمنا خطا في وسط الوترين، أو وترا بين الوترين، هذا الوتر الوسطي أقصر من الوتر اليميني والوتر اليساري، لأنه أقصر باعتبار ينصف الزاوية الحادة. هذا كله يحتاج إلى رسم، اسمحوا لي أرسم هذا المعنى. مثلا انظروا الآن، عندما يخرج من العين، افرض هنا عندنا نخلة، فعندما يخرج شعاع من العين بهذا الشكل، هنا يتشكل عندنا مثلث. قاعدة المثلث عبارة عن النخلة، هذه الزاوية قمة المثلث زاوية حادة، مثلث زاوية حادة. إذا رسمنا خطا ينصف هذه الزاوية الحادة، سيكون هذا الخط أقصر من الخطين اليميني واليساري، يعني هذا الوتر، وتر الذي ينصف زاوية الحادة، مسلم أقصر، لأنه هذه الزاوية الحادة أفرض لو كانت مثلا درجتها 50، عندما ننصف الزاوية سيكون هذا الخط عبارة عن 25، يعني يتشكل عندنا زاوية هنا 25 وهنا زاوية أخرى 25، فعليه هذا الخط أقصر من الخطين، لذا نرى أنه بعض الأجزاء أقرب باعتبار هذا الخط المستقيم من العين إلى الشيء المرئي، وهو خطأ قول الأشاعرة لوقوع التفاوت بالقرب والبعد، فلهذا أدركنا بعض الأجزاء وهي القريبة دون الباقي، ويتحقق التفاوت بخروج خطوط ثلاثة من الحدقة، من حدقة العين خطوط ثلاثة إلى المرئي، أحدها عمود والباقيان ضلع مثلث، أحدها على شكل عمودي ينصف لنا الزاوية الحادة، والباقيان ضلع مثلث قاعدته المرئي، قاعدة هذا المثلث عبارة عن المرئي، عبارة عن النخلة، قاعدته المرئي. فالعمود، الخط العمودي أقصر لأنه يوتر أو يوتر الحادة، يعني يقطع وينصف زاوية الحادة لأنه يوتر الحادة، والضلعان أطول لأنهما يوتران القائمة، الضلعان أطول باعتبار أنه يوتران القائمة، زاوية القائمة، لأنه انظر باعتبار هذا خط النخلة مثلا، النخلة القائمة، هنا يوجد زاوية، فعندما يأتي شعاع من البصر إلى رأس النخلة في الواقع وتر لنا زاوية قائمة، كما أن الشعاع الثاني عندما ينتهي إلى نهاية النخلة أيضا وتر لنا زاوية قائمة، يعني زاوية 90. وتوتير وتنصيف زاوية حادة أكثر من توتير زاوية قائمة، باعتبار الزاوية الحادة أقل من 90 والزاوية القائمة عبارة عن 90 بلا شك. قال بخروج الشعاع، أقول اختلف الناس في كيفية الأبصار إلى 7 أقوال، فقال قوم أنه بخروج شعاع متصل من العين إلى المرئي على هيئة مخروط، طبعا مخروط فيما إذا كان المرئي جسما له سطح، يعني ننظر إلى سطح الكتاب فإنه يخرج شكل مخروطي على شكل جبلي، يخرج من العين إلى السطح المرئي على هيئة مخروط رأسه عند الحدقة في الحدقة وقاعدته عند المرئي، رأس المخروط عند الحدقة والقاعدة يكون عند المرئي، وهو اختيار المصنف، لكن أبو علي ابن سينا وجماعته وتلامذته من المشايين ذهبوا إلى أن الإبصار إنما يكون بانطباع صورة، والقولان عندي باطلان. الشارع يقول قول المصنف وقول ابن سينا باطل، طبعا بطلانهما يوجد في كتاب حكمة الإشراق، يعني يوجد عند شيخ شهاب الدين السهروردي، ففي الواقع الشارح يذهب إلى ما يذهب السهروردي، فهو يذهب إلى قول الإشراقيين في المسألة، لأنه عندما يبطل يبطل بما قاله شيخ الشهاب شهاب الدين ساروردي، والقولان عندي باطلان. أما الأول فلأن الشعاع إما جسم أو عرض، عندما تقولون بخروج الشعاع من البصر من الحدقة إلى شيء المرئي، هذا الشعاع إما يكون جسما أو عرضا، لأنه لا يقل من حاله إما الجسمية وإما العرضية باعتبار شيء مرئي شعاع مرئي، فهذا الشعاع إما يكون جسم أو عرض. العرض لا يجوز لأنه يلزم انتقال العرض، وانتقال العرض محال، انتقال العرض محال، أما جسم أو عرض. والثاني يستحيل، والثاني يستحيل عليه الانتقال، يعني العرض يستحيل عليه الانتقال. والأول أن يكون الجسم باطل لامتناع أن يخرج من العين على صغرها، يخرج من العين جسم شعاعي على صغر العين، يخرج جسم شعاعي بحيث يكون مبدأ هذا الجسم الشعاعي هو العين، ومنتهاه هو عبارة عن فلك الثامن، عبارة عن فلك الثوابت، بحيث يرى النجوم وغير ذلك. بعيد جدا هذا المعنى، بعيد ومستحيل على أنه من هذا الصغير يخرج مثل هذا الشعاع ومثل هذا الجسم الكبير، بدايته يعني بداية الشكل المخروطي وقمة الشكل المخروطي هو العين، ونهايته عبارة عن كل الفضاء وعبارة عن الفلك الثامن فلك الثوابت، هذا بعيد جدا. والأول باطل لامتناع أن يخرج من العين على صغرها حجم متصل منها إلى كرة الثوابت يعني الفلك الثامن. وأيضا إشكال آخر، فإن حركة الشعاع هذه الحركة باعتبار يخرج من العين شعاع على شكل الحركة، يبدأ من العين وينتهي إلى الشيء المرئي، هذه الشعاع بالحركة، الحركة يا ترى حركة طبيعية حركة قسرية أو حركة إرادية؟ الثلاثة باطلة، إذن يلزم بطلان قول القول بالشعاع، ليست حركة طبيعية وليست قسرية كما أنها ليست إرادية. أما أنها ليست طبيعية، وأيضا فإن حركة الشعاع ليست طبيعية لعدم اختصاصها بجهة دون أخرى، لأنها لو كانت طبيعية لاختصت بجهة دون أخرى، والحال هذا الشعاع يخرج من دون أن يختص بجهة دون أخرى، يخرج إلى الجهات الستة، إلى الفوق وإلى التحت يمين شمال أمام خلف، فإن حركة الشعاع ليست طبيعية لعدم اختصاصها بجهة دون أخرى، فلا تكون قسرية، لأنه مر سابقا إذا انتفت الحركة الطبيعية تنتفي الحركة القسرية بطريق أولى، باعتبار القسرية تابعة للطبيعية، فلا تكون قسرية. وظاهر أنها ليست إرادية لأنها لا تخلو من حركات ثلاثة، لا طبيعية ولا قسرية، كما أنها ليست إرادية لأن الشعاع جسم لطيف جدا، فيلزم تشوشه عند هبوب الرياح، إذا كانت بالإرادة يلزم أن هذا الشعاع اللطيف الشفاف جدا عندما تهب الرياح وتهب الغبار يلزم أن يتشوش هذا الشعاع، فيلزم تشوشه عند هبوب الرياح، فلا يحصل الإبصار للمقابل، يلزم أنه لا يحصل الإبصار للمقابل، مع أنه الإنسان لا يريد ذلك، فلو كان الشعاع بإرادة الإنسان لأراد الإنسان أنه يرى ذلك المقابل عند هبوب الرياح والغبار، فلا يحصل الإبصار للمقابل. وأما بطلان القول الثاني يعني بطلان الانطباع، لماذا باطل؟ فلأنه يستحيل انطباع العظيم في الصغير، كيف ينطبع الأشياء العظيمة كالجبال الشاهقات وكالسماوات وكالكواكب والشمس وغير ذلك من الأمور العظيمة ومن الأجسام العظيمة تنطبع في جسم صغير وهو العين؟ كيف يكون هذا المعنى؟ لا يجوز، لأنه الانطباع لا بد من التساوي. مثلا الآن المرآة إذا كانت بمقدار متر فإنها تطبع الشيء المرئي بمقدار متر لا أكثر ولا أقل، فعليه كل شيء ينطبع في المقدار، فكيف يجوز للشيء الصغير كالعين ينطبع في هذا الكون الكبير؟ طبعا هذه الاستدلال غير صحيح مردود،
كما سيأتينا تمام البحث إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.